الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا قرأنا في الدرس الماضي باب المشرك لا يغفر له. ذكر فيه الشيخ رحمه الله حديث أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. وأن النصوص تدل على هذا، أن المشرك لا يغفر له إذا لم يتم. أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، قلنا وهذا النص فيه ماذا؟ إشكال، فإن العمومات تدل على أن القاتل يدخل تحت ماذا؟ المشيئة يوم القيامة. ومن ثم كما ذكرنا سابقا أن لأهل العلم في هذا ثلاثة أقوال: القول الأول أن هذا محمول على المستحيل، أن هذا محمول على المستحيل، مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، يعني إذا استحل، وهذا حكاه ابن رسلان وغيره. وضعف هذا القول بعضهم بأن المستحل يقع له هذا الوعيد وإن لم يقتل، ومنهم من حمل هذا على التهويل والتعظيم لأمر القتل كما ذكره الصنعاني في التنويه، في التنوير، أن هذا محمول على التهويل والتعظيم لأمر قتل المؤمن. والقول الثالث منهم من حمله على حق المقتول، يعني يبقى متعلقا به حتى يأخذ حقه منه. قال الشيخ رحمه الله: لا يتألى على الله لأحد بجنة أو نار. لا يتألى من الألية بتشديد الياء وهي الحلف، لا يتألى يعني لا يحلف على الله لأحد بجنة أو نار. فقول لا يتألى قلنا مأخوذ من الألية، وهذا كقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إيش معنى يؤلون؟ يحلفون، يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء. فالحلف له ألفاظ متعددة، يقال له يمين، ويقال أيضا قسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وكذا أيضا يقال حلف، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. فكل هذه ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد: الحلف واليمين والألية والقسم. فلا يتألى على الله لأحد بجنة أو نار، لا يقسم على الله لأحد بأنه عياذا بالله من أهل النار، فلا تقول مثلا: والله إن فلانا من أهل النار، والله إن فلانا لن يغفر الله له. وكذا أيضا عندما تقول: والله ليدخلن فلان الجنة، ما يدرك بذلك، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. فالحلف على الله أنه لا يرحم أحدا من عباده، وأنه لا يغفر لأحد منهم، وأنه لا يدخله الجنة، هذا محرم. لماذا؟ قالوا: لأن فيه سوء أدب مع الله، فيه سوء أدب مع الله، لأن معناه الحجر على الله. عندما تقول: والله لا يدخل الله فلانا الجنة، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلانا، ما يدريك، تتحجر رحمة الله الواسعة وفضل الله العظيم. فهذا فيه سوء أدب مع الرب سبحانه وتعالى. وهذا نقول إما أن ينافي أصل التوحيد، وإما أن ينافي ماذا؟ كمال التوحيد. عندما يقول إنسان مثلا والله لا يغفر الله لفلان، هذا محرم لا يجوز. طيب ما حكمه؟ نقول إما أن نقول أنه ينافي أصل التوحيد فيكون عياذا بالله ماذا؟ كفر. أو نقول ينافي كمال التوحيد فيكون ماذا؟ محرم. فينافي أصل التوحيد إذا كان من باب نسبة العجز إلى الله، إذا كان من باب نسبة العجز إلى الله، والله لا يغفر الله لفلان، يعني أن الله يعجز عياذا بالله، أن الله يغفر لفلان، فنسبة العجز إلى الله تنقص له، وتنقص الرب كفر كما هو معلوم. أو إذا كان يقول ذلك على جهة أنه إيش؟ يرى نفسه متصرف مثل الله، إذا كان يرى نفسه متصرفا مثل الله، فيقول مثلا والله لا يدخل الله فلان الجنة، أو لا يدخل الله فلان النار، ويرى نفسه عياذا بالله أنه يتصرف في أمور العباد كما يتصرف رب العزة، فهذا كفر مناف لأصل التوحيد. وهذا عياذا بالله يعتقده بعض المتصوفة، أغلة المتصوفة، فإنهم يزعمون أن الولي له الحق في أن يمحو اسم مريده من اللوح المحفوظ إذا كان في الأشقياء، ويثبته في الأتقياء في أهل الجنة. يرون أن الولي يقدر ويستطيع أن يمحو اسم وليه، اسم مريده، إذا كان في اللوح المحفوظ من أهل النار وينقله ويثبته في أهل الجنة. فإذا كان يقول هذا والله لا يدخل فلان النار، بمعنى أنه يستطيع هو بذاته أن ينقله إلى الجنة أو غير ذلك أو العكس، فهذا ينافي التوحيد، أصل التوحيد هذا كفر. إذن نقول ينافي أصل التوحيد في حالتين، ما هما؟ إذا كان على جهة نسبة العجز إلى الله، أو إذا كان يرى نفسه ماذا؟ متصرفا مثل الله. أما إذا كان يقول ذلك من باب العجب بالنفس والغرور واحتقار للمحلوف عليه، فهذا محرم ينافي كمال التوحيد. إذا كان يقول ذلك من باب العجب بالنفس واحتقار المحلوف عليه، فهذا محرم ينافي كمال التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان ابن أبي سفيان القرقرائي أبو جعفر التاجر، صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه، قد وثقه أبو زرعة. قال: أخبرنا علي بن ثابت، وهو الجزري أبو أحمد ويقال أبو الحسن الهاشم مولاهم، صدوق ربما أخطأ، خرج له أبو داود الترمذي. قال: عن عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، خرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة، هو صدوق إلا في رواية عن يحيى بن أبي كثير فإنه ضعيف. عكرمة بن عمار صدوق إلا في رواية عن يحيى ابن أبي كثير فقد ضعف فيه، أطلق الأئمة أن حديثه عن يحيى ابن أبي كثير مضطرب. أخرج له مسلم، وله في مسلم حديث أنكر عليه أن الحديث في مسلم، لكن حكم العلماء بأن هذا الحديث فيه نكارة، وهو حديث ابن عباس أن أبا سفيان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إيش عندي أجمل العرب وأحسنه، أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك إياها، واجعل ابن معاوية كاتبا للوحي وأمرني فأقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم نعم. وأول الحديث أن أبا سفيان كان الناس يتقونه ولا يجالسونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب هذه ثلاث الأمور. حديث عباس عند مسلم، وقد قال العلماء إن هذا الحديث منكر، وعلقوا النكارة بعكرمة بن عمار، لأن قوله عندي أجمل العرب وأحسنه أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوجك إياها، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. معلوم أن أم حبيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج إيش قبل ذلك حين كانت بالحبشة، ومات زوجها عبيد الله بن جحش، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلام أبي سفيان بمدة طويلة. فهذا يدل على النكارة. وكذا أيضا: وأمرني حتى أقاتل المشركين، لم قال نعم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر ماذا أبا سفيان على جيش من الجيوش. فهذا الحديث للعلماء عليه كلام كثير، منهم من حاول أن يدافع عنه وجاء بتوجيهات لمثل هذا، وأن قوله عندي أجمل العرب أراد النبي صلى الله عليه وسلم تجديد العقد، أراد يعني أبو سفيان تجديد العقد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحفاظ يتكلمون في هذا الحديث مع أنه في مسلم، ويعلقون تبعة الحديث بعكرمة بن عمار العجلي رحمه الله. قال: حدثني ضمضم ابن جوس ثقة خرج له الأربعة، قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. كان رجلان، لم يذكر أحد من الشراح اسم هذين الرجلين، وهذا يعني ليس من ورائه كبير فائدة أعين تعيين المبهم إلا في بعض الأحيان، يعني فقول بعضهم إن تعيين المبهم لا يهم مطلقا، لا، في بعض الأحيان قد يهم كما بين ذلك العلماء. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني بينهما أخوة ومودة، بينهما أخوة وصحبة ومودة، فكان أحدهما يذنب، يعني يقع في الذنب ويستمر عليه، يذنب يقع منه الذنب ويستمر عليه، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني أمسك واترك وتب إلى الله. أقصر بمعنى أمسك واترك، أمسك عن الذنوب واترك فعلها وتب إلى الله. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، اترك، دع. وهذا هو الواجب على الأخ إذا وجد أخاه مقيما على معصية أن ينصحه وأن يذكره. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أبعثت علي رقيبا، يعني موكلا بك ترصدني وترقب أحوالي وأفعالي وأقوالي، هذا معنى رقيبا. أبعثت علي رقيبا يعني أجعلت موكلا بي ترصدني في أقوالي وأفعالي، يعني من كلام بل الله هو الرقيب علي وعليك. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. والباعث له على هذا القول شيئان كما قال الشراح. الأمر الأول ما في نفسه من الكبر والتعاظم بكونه عابدا، ما في نفسه من الكبر والتعاظم بكونه عابدا. والأمر الثاني من جهة احتقار الشخص بأنه مذنب عاص، وهذه مصيبة وبلية. الأمران مصيبة على العبد إذا وجد فيه أو إذا وجد فيه أحدهما. الأمر الأول ما في نفسه من الكبر والتعاظم، فبعض الناس إذا من الله عليه بالعبادة والطاعة أو العلم بدل أن يشكر الله ويعلم أن هذا فضل من الله عليه، يعني لولا أن الله وفقك لكنت مثل باقي الناس، لكنت مثل باقي الناس، لولا أن الله أعانك لكنت كغيرك من الناس. استشعر هذا، أن هذا فضل من الله عليك ونعمة عظيمة من الله عليك. إذا استشعر العبد ذلك وعلم أن ما منه شيء ولا فيه شيء حمله ذلك على الاعتراف بنعمة الله والتذلل والخضوع لله. ما في نفسه من الكبر والتعاظم بكون رجلا عابدا، والثاني من جهة احتقار الشخص بأنه مذنب عاصي. هذه مصيبة أيضا أن يحتقر الإنسان والناس، يرى فلان في معصية في ذنب يحتقره. صلى الله عليه وسلم العافية، احمد الله أن الله وفقك وسلمك، لولا توفيق الله لك لكنت مثله أو أشد منه. فانتبه أن تحتقر أخاك المسلم بأي سبب من الأسباب بحسب أحد من الشر، أن يحقر أخاه إيش؟ المسلم، أن يحتقر أخاه. ولهذا بما قام في نفسه من الكبر والاحتقار للغير قال والله لا يغفر الله لك، وهذا في منع فضل الله إيش؟ الأخروي، منع فضل الله الأخروي، ومثله منع فضل الله الدنيوي. يعني هذا ما يقتصر فقط على الأمور الأخروية، حتى الدنيوية. مثلا ما يجوز لك أن تقول والله لا يرزق الله فلانا، والله لا يرزق الله فلانا، والله لن يعطي الله فلانا كذا وكذا من متاع الدنيا. فكما لا يجوز الحلف على الفضل الأخروي لله، لا يجوز كذلك على فضل الله الدنيوي. قال فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين بعد موتهما، فقال رب العزة لهذا المجتهد أكنت بي عالما، يعني أنني لا أغفر لفلان أو لا أدخل الجنة، أو كنت على ما في يدي قادرا، من أن رحمتي وسعت كل شيء. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتك، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. الإمام أبو داود رحمه الله لما أورد هذا الحديث في السنن أورده في أي باب؟ يعني من فقه الإمام أبي داود رحمه الله أنه أورده في كتاب الأدب في باب النهي عن البغي، في باب النهي عن البغي، وهذا من البغي أن الإنسان يتألى على الله، من البغي أن الإنسان يتجاوز حده فيقسم على الله بأن يمنع أو يعطي، صلى الله عليه وسلم والعافية. فلهذا قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتك، وهذا يقول العلماء توجيهه بأمرين، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، يدخل الجنة برحمتي أنه وجدت منه أسباب التوبة بسبب المغفرة بالتوبة، أو أنه كانت ذنوبه التي يذنبها دون الشرك، دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له. تفضل الله عليه فغفر له، لأن ما دون الشرك تحت المشيئة والله فضله واسع. من محاسن الاستنباطات التي يستنبطه العلماء من الأحاديث ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله عند هذا الحديث عندما قال فيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه، أن الإنسان قد يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه. يعني الآن هذا غفر له بسبب إيش؟ نعم؟ ها؟ بسبب التأنيب، تأنيب ذلك العابد له، أقصر أقصر ثم والله لا يغفر الله لك، بسبب هذا التأنيب غفر الله له وأدخله الجنة. ففي يعني هذا الملحظة يعني من هذا الإمام رحمه الله أن الرجل قد يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه. أحيانا أنت قد يكون وسع الله لك أعطاك مال تكره فلانا أشد الكر، آذاك شغلك فعل صنع، لكن هو مسكين فقير محتاج، فأتي إليك الناس والله فلان يعني زوجته تكاد أن تموت تحتاج عملية، تقول أنا ما أكره إلا فلان، هذا ما يمكن أن أعطيه، فيجلس الناس يعني يتوسلون يشفعون أعطيه مسكين محتاج خلي ما بينك وبينه لله وأعطيه الآن يسعف زوجته، أعطاه أسعف زوجته وفرج الله كربته، قالت اللهم اغفر لمن فرج عني، غفر الله له من جات من أشد الناس ماذا كرها له، أشد الناس كرها في قلبه. فهذه أمور يعني ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم قال الإمام المجدد فيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا جاء كما تعلمون في حديث جندب عند مسلم فقال ماذا؟ قد غفرت له وأحببت إيش؟ عملك، قد غفرت له وأحببت عملك. وهل أحبط عمله كاملا أو أحبط عمله هذا الذي وقع منه في التأنيب؟ يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت دنياه وآخرته. ففيه إخواني في الله تحريم التألي على الله، لكن يقول العلماء التألي على الله على قسمين، الحلف على الله على قسمين. القسم الأول أن يكون على وجه حسن الظن بالله، على وجه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس أن يقسم الإنسان فيه على ربه. إذا كان الباعث على اليمين على الله حسن الظن بالله والثقة به واعتقاد أن الله تعالى سيحقق له رجاءه وأمله، فهذا جائز، كما في حديث إيش؟ إن لله عبادا رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبهلا، لو أقسم على الله إيش؟ نعم لا أبره، لم يقل لو أقسم على الله لا أبره، في أن الإقسام على الله في هذا جائز أم ليس بجائز؟ جائز. ولهذا أنس بن النضر لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، مع أنها كانت قد كسرت إيش؟ ثنية امرأة من الأنصار، والسن بالسن، وأرادوا كسر سنها، فقال أنس في شأن أخته والله لا تكسر ثنية الربيع، مع أن أهلها أهل المجني عليها كانوا مصممين على أن تكسر ثنيتها. فلما جاء أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، أبر الله قسمه، أبر الله قسمه، وأتوا إلى أهل المجني عليها وعفوا عن ذلك، عفوا عن المطالبة بالقصاص. وأخذ منهم البراء ابن مالك، البراء ابن مالك كما في جامع الترمذي، وهكذا منهم أيضا عمرو بن الجموح كما عند ابن حبان، أو رأي ثلاثة عند الترمذي رب أشعث أخبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره، قال منهم البراء بن مالك، ما نص عليه صلى الله عليه وسلم، يعني الترمذي. وعند ابن حبان إن لله عبادا لو أقسم أحدهم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح. وقد حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله. فإذا كان الباعث على الإقسام على الله حسن الظن بالله والثقة به والرجاء فهذا جائز. والقسم الثاني أن يكون الحامل على القسم العجب والغرور، العجب والغرور كما في هذا الحديث، فهذا محرم. وهو الذي ذكرنا في أول الدرس أنه إما أن ينافي أصل التوحيد وإما أن ينافي كمال التوحيد. مثل هذا الآن كلمة دارجة على الألسنة كثيرا، قول بعضهم أنت لو غفر الله لك ما سيعذب أحد، يعني عندنا كثير خاصة في اتهامه، لو غفر لك ما سيعذب أحد، لو غفر لك ما سيعذب أحد، هذا مشهور عندنا خاصة في كلمة في اتهامه بهذه اللهجة. وهذا أيضا محرم لا يجوز لأن بهذا المعنى. وفي هذا الحديث إخواني في الله التأدب مع الله، التأدب مع الله في الأقوال والأفعال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية، أن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. فيعني اعلم أنك مهما بلغت في الطاعة والعبادة أنت عبد، أنت عبد لله مأمور منهي، وأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك الملك المتفضل المتصرف الذي بيده الأمر، يعلم ما لا تعلم ويدبر عباده بحكمته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. طيب، قال الشيخ هذا حديث حسن، وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار به، وقال رحمه الله حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار به. طيب، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.